لما انزلناه به وعيننا به مع الامنين والسعة. وقوله تعالى اتدركون في ما هاهنا، اي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم. ثم فسر في ما هاهنا، ثم فسر المقصود بقوله ما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، هضيم يعني لطيف لين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي صاطرين. وقرئ فارهين وهو ابلغ، وقيل فاره من فرها بالضم بمعنى حلق، وفره صفه من فره كفرح بمعنى اسر وبطر. فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا انما انت من المسحرين، اي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم، يعني غلب على عقولهم السحر. ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين. قال هذه ناقه لها شر، اي لها نصيب من الماء، شر يعني نصيب من الماء، لها شر نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، اي تقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها، ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم، اي لعظم ما تسيئون. قال الزمخشري عظم اليوم بقوله عذاب يوم عظيم، فياخذكم عذاب يوم عظيم، ايه الشيء العظيم؟ ما هذه الهمة؟ ايوه عظيم لانه صفة يوم، لكن لو كان صفة لعذابه ايه؟ فياخذكم عذاب يوم عظيم، لكنها صفة ايه؟ لليوم. فقال عذاب يوم عظيم، عظيم هذه مهمة لما تصل بالآية التي بعدها، فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها. قال الزمخشري عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به ابلغ من وصف العذاب، لان الوقت اذا عظم بسببه كان موقعه من العظم اشد. فعقروها فاصبحوا نادمين، فاخذهم العذاب الموعود، فاخذهم العذاب الموعود، وهو ان ارضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتكم صيحة عظيمة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. عادون مجاوزون حد الحكمه في ترك محل الحرب، او في ترك محل الحرب، الحافظين للنهج الذي به حفظ النوع البشري، وايثار ما لم يخلق لذلك كرها في الثروه الحيوانيه ومكافحه لتغيير الاوضاع الربانيه. ونقل الصيوفي في الاثنين عن محمد بن كعب القرظي ان معنى الايه تذرون مثله من المباح، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم تذرون مثله من المباح، ف وهذا التفسير لا شك انه تفسير يعني باطل ويعني مرفوض، فقد خالفه غيره واستغل بنفس هذه الآية على حظر ذلك. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. المنكر عليهم في هذه الآية هو الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران. فالصحيح أن تحمل من هنا على الطبيعي. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، نحمل هنا على ما طبيعيه وليست بيانيا. فيكون المنكر عليهم امرين، كل واحد منهما مستقل بالانكار، احدهما اتيان الذكران، والثاني مجانبه اتيان النساء في المأسى رغبه في اتيانهن في غيره. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح عن تقديس امرنا لتكونن من المخرجين، اي من قريتنا عنفا، اذ لا تجاهدنا، انت لست مثلنا ولست من جنسنا، فان لم تنتهي عن الانكار علينا وتقديس امرنا لا نخرجنك بالعنف وبالقوه من بيننا، لانك لا تجاهدنا. قال اني لعملكم من القادين، اي المبغضين غايه البغض، اي فانا ارغب في الخروج عن دياركم والراحه من دواركم او مجاورتكم لبغضي لعملكم الآجل بكم الى الدمار وخراب الديار. ولذا اتبعه بقوله رب نجني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. قال اني لعملكم من القارين، يعني من المبغضين غايه البغضين، فانا ارغب اصلا بالخروج من دياركم ولن اخرجكم الى ان تخرجوا بعنف او بقوه، لاني اكره مجاورتكم وابغض عملكم. رب نجني واهلي مما يعملون، اي من سؤمه وغائلته. فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين، عجوزا هي امراته في الغابرين، اي مقدرا كونها من اللافين في العذاب، في الغابرين اللافين في العذاب، لانها كانت راضيه بعمل قومها. قال الناصر في الانقطاع كثيرا ما ورد في القران خصوصا في هذه السوره، العدول عن التعبير بالفعل الى التعبير بالصفه المستقاه، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمعين، كقول فرعون يعني في هذه السوره سوره الشعراء لاجعلنك من المسجونين. نلاحظ هنا عدل عن التعبير بالفعل، يعني لم يكن لاسجننك، لاسجننك، وانما قال لاجعلنك من المسجونين، فعدل عن التعبير بالفعل، بدل قول لاسجننك قال لاجعلنك من المسجونين، فعبر ايه بدل عن كلمه الصفه المشتقه، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع لاجعلنك مسجونا، وانما قال لاجعلنك من المسجونين، واحدا من الجمع الذين هم مسجونون. كذلك في قوله عز وجل ايضا سواء علينا اوعظ، لم يقل ان لم تعظ، وانما قال اوعظت ان لم تكن من الواعظين. وقال هنا ايضا وقال ايضا لتكونن من المرجومين، ولم يقل ايه لا مرجومنك، وانما قال لتكونن من المرجومين. وقال لوط عليه السلام هنا قال اني لعملكم من القالين، ولم يقل اني قال عملكم، وانما قال اني لعملكم من القالين. في غير سوره الشعراء مثلا في التوبه قال تبارك وتعالى رضوا بان يكونوا مع الخوارج، ولم يقل رضوا بان يتخلفوا، وكذلك غرنا لم يقل نقعد، وانما قال غرنا لكم مع القاعدين، وامثاله كثيره. والسر في ذلك والله تعالى اعلم ان التعبير بالفعل انما يسهم وقوعه خاصه، واما التعبير بالصفه ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فانه يسهم امرا زائدا على وقوعه، وهو ان الصفه المذكوره كالصفه للموصوف ثابته العلوك به، كانها لقب وكأنه من طائفة صارت كالنوع المقطوع المشهور ببعض السمات الرديئة. واعتبر ذلك لو قلت رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوارج يعني يفهم أمرا زائدا على مجرد التخلف، وهو أن هذه الصفة سمة ثابتة العلوك لهؤلاء أن يكونوا مع الخوارج، كأنها لقب وكأنهم طائفة مخصوصة مشهورة ببعض السمات الرديئة، وهم يعني جزء من هذه الطائفة. وانظر إلى المساق وهو قوله رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، كيف ألحقهم لقبا رديئا وطيرهم من نوع رذل مشهور بسمة التخلف حتى صارت له لقبا لاحقا به. وهذا الجواب عام في جميع ما يردو عليك من أمثال ذلك، فتأمل واحضره قدرا. ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم أشد إهلاك وأفظع، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وأمطرنا عليهم مطرا عظيما غير معقول هلكوا به. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم أهل مدين، ووهم من زعم أنهما أمتان أرسل إليهما شعيب عليه السلام، فإنهم أمة واحدة كانوا يقتلون مدين أضيفوا إليها تارة وأخرى إلى ما حوتها من الأيكة، وهي الأشجار الكثيرة الملتفة المجتمعة في مكان واحد، فأحيانا يعبر عنه بأصحاب الأيكة وأحيانا بأهل مدين. قال الحافظ ابن كثير: والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بسيف، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في خطة مدين سواء بالسواء، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل، يعني أتموا الكيل، ولا تكونوا من المخسرين، أي حقوق الناس بإعطائهم الناصفة، وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان السوي، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقذوهم حقوقهم. قال الدرخشري: وهو عام في كل حق ثبت لأحد ألا يغضب، وفي كل ملك ألا يغصب عليه مالكه، ولا يتحيث منه، ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفا شرعيا. إذا هذه الآية إما ينبغي إشاعة مثل ذلك بها في كل عظم لحق الناس، ولا تنقضوا الناس أشياءهم، لا تنقضوا الناس حقوقهم، سواء ذلك الحقوق الأدبية أو الحقوق المادية. الحقوق الأدبية احترام العلماء، أو احترام كبير السن، أو احترام حامل القرآن، وهكذا. يعني من نقص أمثال هؤلاء قدرهم فإنه واقع في هذا النحو، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، سواء الحقوق الأدبية أو الحقوق المادية. فهذه الآية ما ينبغي أن يشاع الاستدلال به ضد كل حق من، ضد كل من يعني هضم حقا ثالثا لأحد من الناس. وأيضا في كل ملك يجب أن لا يغصب عليه مالك، لا يغتصب من الناس أموالهم، ولا يتصرف فيما يملكون إلا بإذنهم تصرفا شرعيا، ولا يتبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين بالقتل والغارة وقطع الطريق والجور والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي يعني واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي وذوي الجبلة الأولين، وهم من تقدمهم من الخلائق. قالوا: إنما أنت من المتحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين، أي فينا تدعيهم إلى النبوة، فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني قطعا من السماء، كسفا قطعا من السماء، قرئ كسفا بكون السين وكسفا بتحريكها، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون، أي من الكفر والمعاصي، وبما تستوجبون عليها من العذاب، بإسقاط كسف أو غيره مما جاءه إذا جاء أجلكم فإليه الحكم. قال: ربي أعلم بما تعملون، يعني وما تستحقون أو نتيجة هذه الأعمال من الكفر والمعاصي، من أن يسخط الله عليكم العذاب سواء كان كسفا أو غيره. وهذه هذا بين الكافرين، لا يقولون إن كنت من الصادقين فالله مهدنا إلى هذا الحق مثلا، إنما كما قال إخوانهم وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من عمى قلوبهم وضعف بصائرهم. فأن يتمنوا نزول العذاب إن كان هذا صدقا. كذلك قال هؤلاء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا أي فاستمروا على تكذيبه. انظر إلى الفقه في التفسير لم يقل فكذبوه وانتهى الأمر كما قال. هل هذا التكذيب يعني مستحلف أم أنه استمرار لتكذيبه مستحلف؟ استمرار. فلذلك انظر إلى الفقه في العلماء في التفسير يقول فكذبوه يعني فاستمروا على تكذيبه ولم يتوبوا. فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم يعني بحلول العقاب فيهم من جنس ما سألوه من إسقاط السماء قطعا عليهم. فقد أظلتهم سحابة أصدقت عليهم وأظلمت الجو فوقهم وغشيهم العذاب وأحاط بهم والظلة الغاشية وما أصدق وستر من فوق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر تعالى صفة إلهيهم في ثلاثة مواطن كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراب ذكر أنهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سورة هود قال عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعمل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء فناسب أن تأتيهم صيحة تفسدهم. فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وهنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء على وجه التعلق والعناد على وجه التعلق والعناد فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية أي على أقله العصاة بمقتضى أعمالهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي الغالب على تعليل من شاء بما شاء الرحيم لإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. قال الزمخشري فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر يعني في سورة كل قصة يأتي نفس السياق في أولها وآخرها فمثلا هنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت الجواب في سر هذا التكرار كل قصة منها كتنزيل برأسها كأنها سورة مستقلة بنفسها كل قصة منها كتنزيل برأسها وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تجلي بحق في أن تفتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور. ألا ترى أنه لا طريق إلى تحقق العلوم إلا ترديد ما يراد تحققه منها وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للفكر وأبعد من النسية ولأن هذه القصص خلقت بها آذان الوقت عن الإنصاف للحق وقلوب الغلف عن تدبره فكوثرت بالوعظ والتنكير ورجعت بالترغيب والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتح ذهنا أو يثقل عقلا طال عهده بالصقر أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصبر. ثم قال تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي ما ذكر من الآيات الناطقة بالقصص المحكية أو وإنه أي القرآن المتضمن لهذه القصص. وإنه لتنزيل رب العالمين أي منزل منه حقا نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين أي منتظما في تلك أولئك المشهورين بتلك المزية الجليلة والمنقبة الفاضلة وهي الرسالة الإلهية بالإنذار إزالة للأعذار. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي واضح المعنى جلي المفهوم ليكون قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. وإنه لفي زبر الأولين أي في كتبهم مع أنه صلوات الله عليه وسلامه لم يصحب أهلها ولم يدرسها فكفى بذلك شهيدا على صدقه. يعني هذه إشارة إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن وذكر هذه الرسالة سبق أن نوه به في الكتب السابقة في كتب الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كيعني الإنجيل والتوراة. فإنه لفي زبر الأولين أي في كتبهم مع أنه صلوات الله عليه لم يصحب أهلها ولم يدرسها فكفى بذلك شهيدا على صدقه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أي علامة على تنزيله الحق أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي فيجدون مصداقه في زبرهم التي يدرسونها كما قال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ثم قال تبارك وتعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين أي ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فقرأه عليهم قراءة فصيحة إن فتق لسانه بها خرقا للعادة لكفروا به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسلوه سحرا لفرض عنادهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي كذلك مكنا هذا العناد والإيماء والإيماء عن الإيمان به في قلوبهم وأنفسهم وقررناه فيها كذلك خلقناه الآن تعود إلى العناد والإيماء عن الإيمان كذلك خلقناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أي وهو ما هو عياذا به منه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني ما يغني عنهم ما كانوا يمتعون به من طوال الأعمار وطيل المعايش الأعمار الطويلة والعيش الطويل لا يغني عنهم شيئا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذكر وما كنا ظالمين أي فنبغتهم للعذاب قبل الإنذار فإن ذلك محال في حكمة الحكم العدل. فهذا هو المقصود بقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ما كنا لنهلكهم دون أن نقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. رد لما زعمه المشركون من ان التنزيل الكريم من قبيل ما تنفيه الشياطين على الكهنه بعد تحقيق الحق لبيان انه نزل به الروح الامين بعد ما اثبت عز وجل في الايات السابقه انه تنزيل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين نزه القران الكريم و رد ما زعم المشركون من انه من قبيل ما تنفيه الشياطين على الكهنه فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذورون انهم عن السمع اي عن الاستماع الى الملائكه لمعزولون لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان انوار الحق عليهم لخباثه نفوسهم بالذات. فهم مرجومون مبعدون من عن الانوار القدسيه والبراهين الصبوحيه. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدارين. عذاب تعذيب الوجهه واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوهين العقل في الدنيا، ولعذاب الاخره اشد وابقى. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين في الدنيا وفي الاخره. معذب في الدنيا بتعذيب الوجهه وتشتت واضطراب الفكر وضعف الشبهه وتوهين العقل، ولعذاب الاخره اشد وابقى. ثم قال تعالى: وانذر عشيرتك الاقربين، اي الاثنين. وانه لا يخلق احدا منهم الا ايمانه بربه عز وجل. لا ينذر احد من اقربائك وعشيرتك الا بالايمان، اما مجرد النسب فانه لا ينجي. فمعنى وانذر عشيرتك الاقربين اي الاثنين. وانه لا يخلق احدا منهم الا ايمانه بربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الايه: يا فاطمه ابنه محمد، يا صفيه ابنه عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا املك لكم من الله شيئا، انقذوا انفسكم من النار، وانذر عشيرتك الاقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اي لين جانبك لهم. مستعار من حال الطائر، فانه اذا اراد ان ينحط خفض جناحه. فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، اي من النوم الى التهجد. حين تقوم يعني تستيقظ وتتجزع من النوم، تتجافى عن المضجع الى التهجد وقيام الليل، الذي يراك حين تقوم من النوم الى التهجد، وتقلبك في الساجدين، المقصود بالساجدين المصلين، اي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود اذا امنتهم في الصلاه، يعني يراك وحدك ويراك في الجمع. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك، وتقلبك في الساجدين ويراك ايضا في الجمع، صلاه الجماعه او في امامه المصلين. والتوفيق بذلك للتذكير بالعنايه بالصلاه ليلا وجمعا وفرادا. أو معنى الآية: لا يخفى عليه حالك كما كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين. أو هي كناية عن رعايته صلوات الله عليه والعناية به، كقوله تعالى: واصبر لحفظ ربك فإنك بأعيننا. إنه هو السميع العليم لما تقول وبما تنوين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل بمعنى تتنزل. هل انبئكم على من تنزل، يعني تتنزل الشياطين. وهو استئناف مسوق لبيان استحاله تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امتناع تنزلهم بالقران. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين. طبعا قبل ذلك بين نزل القران عن ان تتنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، هذا ايضا تنبيه للنبي نفسه عليه السلام ان تتنزل عليه الشياطين. تنزل على كل اسفاك اثيم، اي كذاب في قوله، يصرف الكلام من وجه الى اخر ولا يبالي بذلك، لانه اثيم كثير الاثم والفجور في فعله. وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك اتضحت استحاله تنزلهم عليه. يقول الخاشعري في قوله: هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، لان تنزلهم لا يكون الا عند استعداد قبول النفوس لنزولها بالمناسبه. يعني الشياطين تنزل على النفوس التي تناسبها وتوافقها وتجاهدها، فيوجد مناسبه بين الشياطين وبين نفوس وقلوب هؤلاء الذين تتنزل عليهم في الخبز. ثلاث هناك بينهم ثلاث، وهذا معروف من شأن السحره والكهنه والرئيسات، تجدهم اكثر الناس كذبا، بل يكثرون من الكذب لانهم يتقربون بالكذب الى الشياطين. وايضا كلما أمعن أحد في الكفر بالله عز وجل كلما أعانته الشياطين أكثر على السحر وغير ذلك حتى يعرف ذلك بالسحر الأسود أو الكفري أو غير ذلك، وهم أخبثوا السحرة على الإطلاق لأنه يكسر سم الدين ويكسر الكذب في كلامه، وربما فعل أشياء كفرية فظيعة كأن يقول مثلا على المصحف أو المزيغة أو يفعل من هذه الأشياء، فتعينه الشياطين والعياذ بالله يعني أكثر وأكثر كلما أمعن في كفره. فكل ذلك لمناسبة أفعالهم الخبيثة ونفوسهم النجسة لطبائع الشياطين، هناك تناسب، فالشياطين لا تتنزل إلا على من يناسبها حسنها مثل الخبث والكيد والمكر والغش والخيانة وسائر الرذائل. فمن تجرد عن صفات النفس وترقى إلى جناب القدس وتنورت نفسه بالأنوار الروحية ومقاييس الشرب الطموحية وأشرق عقله بالاتصال بالعالم الأعلى فلا يمكن للشياطين أن يتنزلوا عليه ولا أن يتلقفوا المعارف والحقائق الشرعية، فإنهم معزولون عن استماع كلام الملكوت الأعلى مرجومون بكهب الأنوار القدسية. وقوله تعالى قل هل أنبئكم تقرير لقوله تعالى وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لأن الإفك والإثم من لوازم النفوس الكبرة الخبيثة المؤلمة السفلية المستمدة من الشياطين بالمناسبة المستدعية إلقائهم وتنزلهم بحسب الجنسية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أما الحق والنور والهدى فقال فيه الله تبارك وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون أي هؤلاء الأفاكون يلقون السمع أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم، وأكثرهم كاذبون فيما يتشهدون به وفيما يحكونه عن الشياطين. ثم قال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. استثناء مسلوك لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم، ما زال السياق في تنزيه القرآن الكريم عن أن يكون غير كلام الله عز وجل، فبعد تنزيهه وتنزيه المنزل عليه أتى هنا السياق إلى تنزيه القرآن عن أن يكون شعراء. فقال تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون استئناف مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء لبيان حال الشعراء المنافية لحاله صلى الله عليه وسلم. بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما يلقي الشياطين عن الكهنة من الأساطير بما مر من بيان أحوالهم المضادة لأحواله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية والأكاذيب الباطلة سواء كانت موزونة أم لا فإنهم يدفعهم الغاوون، يعني يدفع الشعراء يعني يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الداعين إليه. والشعراء يتبعهم الغاوون لأن الشعر كما يقولون أعنبه أكذبه، الشعر يزيع فيه يعني الجلب السرير وعمته تخيلات ومزخرفات وأوهام وأكاذيب باطلة كما هو معروف من حال الشعراء إلا الخليل. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. اتفاق على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له أي ألم تر أنهم في كل واد من أودية الخيال يهيمون على وجوههم لا يقفون عند حد معين فليركبون للباطل والكذب وفروض القول كل مركب. زيدرهم الهجاء وتمزيق الأعراض والقصف في الأمثال والنكيد النكيد ذكر محاسن الختان وإظهار التعجب والهيام بها والغزل والتغزل وهو ذكر صفات النساء وذكر الميل لهن والابتهار الابتهار الكذب في ادعاء الوصول الى محبوبته ومسح من لا يستحق المسح والغلو في الثناء والهداء الم تر انهم في كل واد يهيمون في كل واد من هذه الاوليه الهداء تمزيق الاعراض الطعم في الانساب النسيج في الحرم الغزل الابتهار مسح من لا يستحق المسح الغلو في الثناء والهداء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بما يستسلعه من النوائب أي فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك أنتم تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شاعر وأنتم تعلمون أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ولا كذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينصرم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها سائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجملة الملكات الأنسية مستقرا على المنهاج القويم مستمرا على الصراط المستقيم ناطقا بكل أمر رشيد داعيا إلى صراط العزيز الحميد مؤيدا بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مدحونة بفنون الحكم الباهرة وسلوك المعارف الزاهرة متفنة بنظم رائق أعجز كل بمطيق ماهر وفكت كل مفلس ساحر قال الحافظ ابن كثير اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حداه شاعر كتب شعرا أو نظم شعرا يوجب عليه الحد كزنا او خمر هل يقام عليه الحد بهذا الاعتراف بالشعر ام لا وسبب الاختلاف هو ايه قوله تعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون في القصائد الشعراء يقولون ما لا يفعلون ومن ثم اختلف العلماء في هذه المساله على قولين وقد ذكر محمد بن اسحاق ومحمد بن سعد في الصدقات والزبير بن بشار في كتاب البكاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نصلة على ميسان من أرض البصرة وكان يقول الشاعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن خليلها لميسان يسقى في زجاج وحنتمي إذا شئت غنتني لها قيل قرية ورقاصة تحثو على كل مسكني فإن كنت نجماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتكلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا في الجوسق المتهزل فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوؤني ذلك ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنازلنا في الجوسق المتهذبين وأيم الله إنه لا يسوؤني ذلك وقد عزلتك فلما قدم على عمر فكته بهذا الشأن وقال والله يا أمير المؤمنين ما تركتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء قطح على لساني فقال عمر أظن ذلك ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت فلم يذكر أنه حثه على الشراب وقد ضمنه شعره لأنهم يقولون ما لا يفعلون ولكن ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به وحكى الزمخشري عن الفرنسق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله فبدن لجاني بي مصرعات وبدت أفض أغلاق الختام. فقال قد وجب عليك الحد. فقال يا أمير المؤمنين قد ضرأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونجروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونجروا الله كثيرا أي في شعرهم بأن كان غالب في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداء الحسنة وانتصروا أي بشعرهم على عدوهم بأن هجوه وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا في الهداء لهداء أعداء الدين من بعد ما ظلموا أي فكان هداؤهم على سبيل الانتصار ممن يهدوهم جزاء وثاقا. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإثم ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان خذه أو قال هذه وجبريل معه. ويروي الإمام أحمد عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما قد علم وكيف ترى فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترموه به نطح النبل. قال في الإكليل في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ذم الشعراء والمبالغة في المدح والهجر وغيرهما من فنونه وجوازه أي جواز الشعر في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد أن رجلا من العلوية قال له إن صدري ليزيد بالشعر فقال فما يمنعك منه فيما لا بأس به والقول فما يمنعك منه فيما لا بأس به. والقول فيه رفض الكلام بالشعر أنه باب من الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام لكن لا يجوز الإنسان أن يلهو ويخضع في الكلام كما يفعل الشياطين الحداثيين من الشعراء من الإلحاد في هذه الحرب هذا الشعر. وإذا رفع عليهم القضايا بأنهم يطلبون الله ويطلبون الرسول ويطلبون الإسلام ويفعلون في الشريعة يقول هذا شاعر وخيال شاعر وخيال أديب يحلق به في أساس الخيال واللا واقع فلا حرج عليه في ذلك ويخرج من كفره ولذته كما تخرج الشعر من العديد يسل هنا كأنه لم يرتكب جملة بسبب الاحتجاج يعني أن هذا مجرد شعر فالشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. أين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ قلب أحدكم خيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقبح بالإنسان ولا سيما طالب العلم أن يغلب عليه الإسلام ويملأ قلبه بالشعر دون القرآن الكريم ودون ذكر الله عز وجل لكن لا مانع من الشعر في موضعه وفي المواضع الجائزة فيه لكن لا يغلب ذلك عليه الحج يلهيه عن القرآن الكريم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريح حتى يملأ هذا القلب وفيه وقلح خير له من أن يمتلئ شعرا. وذكر ابن إسحاق أنه لما نزلت هذه الآية والشعراء يستمعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم. قال ابن كثير لكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار وفي ذلك نظر لدى هؤلاء شعراء الأنصار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة فكيف تجد شعراء الأنصار وهي يعني سورة مكية ولم يروى فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها يعني هذا لا يصح من حيث السند. ولكن الاستثناء يعني بعمومه دخل فيه الشعراء الأنصاري وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متنفسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله ابن الزبعرى لما أسلم قال: يا رسول المليك إن لساني رافق ما فتقت إذ أنبور إذ أجاري الشيطان في سبب الغي ومن مال غيره مجبور. وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وأكثرهم له أجواء، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، تهديد شديد ووعيد أكيد لما في قوله وسيعلم من تهوين متعلقه أو متعلقه. وسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا فيها إطلاق وتعميم لكل ظالم، أي منقلب ينقلبون أيضا فيها إفهام وتهوين لأنه لا يمكن معرفته لشدة عظمه وخطره، وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا آخر تفسير سورة الشعراء.
نكتفي الليلة بهذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.